بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى آلك المعصومين والمظلومين، سيدي أبا عبد الله يا رمز التضحية والفداء، ويا شهيد الإباء صلوات الله وسلامه عليك وعلى المستشهدين بين يديك والمستشهدين في سبيل الله عبر التاريخ، يا ليتنا كنا لكم الفداء سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة الماضية حول الكلمة وأثرها النفسي، وذكرنا أن هناك ثنائية موجودة بين الكلمة وبين النفس، سواء كانت نفس المتكلم أو نفس المستمع. هذه الليلة نتحدث حول أثر الكلمة، دور الكلمة في المجتمع. الكلمة من خلال الآية القرآنية وآيات أخرى تعطينا طبيعة التعامل التي يجب أن يتعامل بها الإنسان مع أفراد المجتمع، وعلى أساس أن يكون هذا التعامل بالكلمة الطيبة. في آيات أخرى كثيرة الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، يعني عموم الناس. من المهم أن تكون لغة التعامل فيما بيننا هي لغة الكلمة الحسنة، سواء كانت كلمة لفظية أو أنها مكتوبة. الهدف طبعا من الكلمة الطيبة في التعامل، أولا من هذه الأهداف احترام الإنسان الآخر. الإنسان الآخر مهما كان ومهما كان انتماؤه يجب احترامه لأن له كرامة. الكلمة الطيبة عندما نتعامل بها هي عنوان تكريم الإنسان، وإن اختلفنا مع ذلك الإنسان. في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما تقول الرواية، كان يمشي فكان أحد أصحابه ينادي غلامه، والغلام ما استجاب، ما جاوب بسرعة، تأخر، أبطأ في إجابته، فقال له: يا ابن كذا، تعال يا ابن كذا، كلمة فيها نوع من الإسقاط، يعني يا ابن الزانية. نهره الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليش، لماذا أنت تخاطبه بهكذا؟ يعني لا يليق بك كإنسان أن تخاطب إنسان بمثل هذه الكلمة. قال له: يا ابن رسول الله، أمه، هذه أمه غير مسلمة، مجوسية. قال له الإمام: لكل قوم النكاح، يعني أن أمه غير مسلمة لكن لا يمكن أن تتهمها بهذه التهمة، هي متزوجة بناء على ماذا؟ على ما يعتقدون به من قوانين الزواج، فلا يحق لك أن تخاطبه بمثل هذه الكلمة البذيئة. احترم شخصية الإنسان بما هو إنسان، ويحترم الإنسان الآخر مهما اختلف معه في العقيدة، في المذهب، في غير ذلك. لذلك القرآن الكريم ينهانا عن شيء اسمه السب: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ترى هي هذه الثقافة، ثقافة أهل البيت هي هذه الثقافة، ثقافة القرآن الكريم هي هذه الثقافة. وهذا هو رأي علمائنا اللي هم الذين هم على رأس القمة من العلماء، ويرجع إليهم أكثر أتباع مدرسة أهل البيت، يحرمون النيل من مقدسات الآخرين. ومعنى هذا التحريم يعني أن يتعلم الإنسان أن يتخاطب مع الآخر وإن اختلف معه في العقيدة بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة لها آثارها الجميلة. يقولون أن مصعب بن عمير كان لما أسلم في المدينة بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فممن مر عليه أسيد بن خضير. أسيد بن خضير لا زال على الشرك، فمر عليه قال له: يا أسيد أجلس. قال: ماذا تريد؟ قال: نحن نخاطبك بخطاب، إن قبلت به فبها، إن لم تقبل به فهذا راجع لك. زين. جلس أسيد بن خضير فقرأ عليه آيات من القرآن الكريم. هذه الآيات كلها فيها ماذا؟ حسن التعامل مع الناس، آيات فيها حسن المعاملة مع الناس، طلب التعامل مع الناس بالطيب. فأسلم أسيد بن خضير. فيمكن كسب الآخرين، كسب الآخرين من خلال الكلمة الطيبة. صدقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاء بالكلمة الطيبة. ما هو شعار النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرق بين أن يقول لهم مثلا: أنتم ستدخلون النار، في أول ما أول شعار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشعار الأول والذي استطاع أن يكسب به الكثير من الناس ليدخل في الإسلام هو الفلاح، ومن لا يريد الفلاح؟ فالكلمة لها وقعها نعم في كسب الآخر. القرآن الكريم يقول: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. مجتمع قد تحصل بينه نوع من الاختلاف في الرأي، اختلاف في الموقف، ربما قد تجد هناك شخصا متشددا في رأيه، متى ما شعر الإنسان أن هناك حالة من لا سمح الله من التفكك في العلاقات الاجتماعية، فعليه أن يتعامل مع الوضع بما هو أحسن. أكو فرق بين حسن وبين أحسن. الحسن أنت تتعامل مع والديك بالحسن، تتعامل مع إخوانك بالحسن، تتعامل مع كل من كان بينك وبينه علاقة بالحسن. لكن من تتوقع أن تكون بينك وبينه عداوة، القرآن الكريم يقول لا، تعامل معه ماذا؟ أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم في آية أخرى، تعامل معه بهذه اللغة. زين، فإذا من الآثار هو هذا الآثار. الخطاب بحاجة إلى مدارات، الكلمة التي يقولها الإنسان بحاجة إلى مدارات الوضع. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. كلمة العقل ليس المقصود فقط هو المستوى العقلي، وإنما ما يختلج في عقولهم، ما يختلج في ذواتهم، في داخلهم. الإنسان لا يطلب من الآخر أن يكون نسخة منه في كل شيء، حتى في المستوى العبادي والمستوى من الطاعات. ولذلك لو كان يتوقع من الناس أن يكون مثله في كل شيء فلن يستجيب له الناس. يقولون أحد الملوك أصدر قرارا بمنع النساء أن يرتدين الزينة والحلي. قرار أصدره. زين، المرأة والحلي ما يمكن الفصل بينهم، ثنائية بين المرأة وبين الحلي. فمصير هذا القرار ما هو؟ مصير هذا القرار أنه أوجد سخط في الوسط العام، وبالأخص في الوسط النسوي. المرأة التي كانت ترتدي قطعة واحدة من الحلي عنادا أصبحت ترتدي قطعتين، والتي ترتدي قطعتين ترتدي ثلاث، عنادا لهذا القرار لا ينسجم مع ماذا؟ مع الفطرة الموجودة عليها المرأة. زين، فأوجد سخط، جمع المستشارين، ماذا نصنع، ماذا نعمل؟ حاكم يصدر قرار ومع ذلك لا تنفذه النساء. بعض المستشارين قالوا له: يا ملك أنت ألغي القرار، بدل من هذا السخط ألغي القرار. آخرون قالوا له: لا، لا تلقي الغرار، لأنك إذا ألقيت الغرار يعني يبين ضعفك. زين، وبالتالي لا يستجيب لك في أي قرار آخر. والحل: استدعى الحكيم البلد. جاء حكيم البلد، قال: ما القضية، ما الأمر؟ قال: الأمر أنه كذا كذا، أصدرنا قرارا، النساء بين أن يطبقن هذا القرار، نفذنا هذا القرار، والمستشارون اختلفوا في بين رأيين، ما رأيك أنت؟ ألقي القرار أم ماذا؟ قال: لا، لا تلقي القرار. قال: ماذا نصنع؟ قال: أصدر قرارا آخر يفسر القرار الأول. قال: ما هو القرار الثاني؟ قرار آخر. قال: أصدر قرار أن القرار مقصودنا من القرار الأول أن النساء الجميلات ممنوع يرتدين الزينة. وفعلا كل النساء تركن الزينة. ليش؟ لأن اللي بتلبس الزينة معناها شنو؟ مو جميلة. زين، التي سترتدي الزينة يعني مو جميلة. فكل النساء تركن الزينة والحلي. التفت إليه الحكيم قال: لأنك خاطبتهن بعقولهن. الآن في هذا القرار الثاني خاطبتهن بعقولهن، فبحاجة في أي حركة إصلاحية في المجتمع، سواء إصلاح نسوي، إصلاح مثلا أفرض أي في أي مجال، إصلاح اجتماعي، بحاجة إلى ملامسة ما يتطلع إليه الآخر، ما يريده الآخر. وبالتالي ماذا؟ يكون الإنسان حكيما عندما يتكلم الكلمة، يتكلمها في موقعها. يريد هناك نتاجا، سيرى هناك النتاج والثمار أيضا الطيبة من خلال الإصغاء لهذه الكلمة. الكلام الطيب أيها الأحبة ميادينه كثيرة، أختصر مراعاة للفاتحة. من أهم هذه الميادين للكلمة الطيبة الكلمة مع الوالدين. الله عز وجل يأمرنا بأن نتحدث نتكلم مع الوالدين، يقول الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. نعم، قل لهما قولا كريما. الأب نقول له قولا كريما، الأم نقول لها قولا كريما، وليس فقط قولا حسنا، قول نبحث عن أفضل الكلام التي نسخن بها الوالدين فلنتحدث بهذا الكلام مع الوالدين. بعد ذلك قبل ذلك يقول: ولا تنهرهما. النهر عن الكلمة، كلمة أف هي هذه كلمة، كلمة يقول تدل على التضجر، زين، يعني لها معنى، يعني الكلام هو الذي يعبر عما في داخل المتكلم، عن مراد المتكلم. كلمة أف بحد ذاتها كلمة، وبالتالي كما قلنا الليلة الماضية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا أيضا يسأل عنها الإنسان، وبالأخص مع الوالدين يسأل عنها. مع الأولاد أيضا الروايات تؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان يغدق الحسنين بهذه الكلمات الجميلة، الحسنان على كتفيه أو في حجره، ويسمعهما: اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما فأحبب من يحبهما. كل تأكيد تركيز على ماذا؟ على قيمة الكلمة وتأثيرها في عندما يتعامل الوالدان مع الأبناء. بين الزوجين أيضا كذلك بحاجة إلى هذه الكلمة الطيبة، مع كل إنسان، مع الأستاذ مع تلامذته بحاجة أيضا إلى الكلمة الطيبة. يعني أكو فرق بين أستاذ في المدرسة دائما مثلا أفرض كلمات: أنتم أغبياء، أنتم ما فيكم خير كما يقول ربما بعضهم، أنتم وأنتم، كيف يمكن أن يصلح ويربي الطلبة إذا كان يخاطبهم بهكذا ألفاظ؟ عكس ذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لما يجمع أبناءه وأبناء إخوته يقول لهم: أنتم اليوم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين فتعلموا العلم. شوف الخطاب، كيف يمكن الكلمة أن يكون لها وقعها وكيف يكون لها تأثيرها. ربما ذكرت الليلة الماضية أن الإمام الذهبي إنما أصبح من المحدثين لأن أستاذه يوم من الأيام وهو صغير الذهبي، نعم، رأى خطه قال: خطك يشبه خط المحدثين. وفعلا هالكلمة هذه وين أخذتها؟ أخذته إلى أن مال إلى الحديث وعلم الحديث وأصبح، نعم، من رجالات الحديث الإمام الذهبي. هكذا التعامل. وكلما كان الإنسان أكبر سنا كلما كان بحاجة إلى الكلام الأحسن والأجمل، وهذا الذي نراه قد ورد في الكتاب الخطاب الذي بعث به الإمام الحسين لحبيب بن مظاهر الأسد رضوان الله تعالى عليه. شوف، بدأه بعد المسبلة: بسملة والصلاة على النبي محمد، اللهم صل وسلم بدأه إلى الرجل الفقيه. كم كلمة عظيمة هذه! إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، كلمة عظيمة، وسام عظيم أن يكون من الإمام الحسين عليه السلام إمام عصرة ابن بنت رسول الله لحبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. وهي الشخصية العظيمة حبيب بن مظاهر، فقيه من الفقهاء، عنده علم المنايا والبلايا، أخذ هذا العلم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هو أحد حواري أمير المؤمنين علي عليه السلام، ويقال أيضا أنه كان من صحابة النبي الأعظم على الأقل في عمر مبكر من سنه، زين، فكان في فترة معينة من الصحابة صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أصبح من حواري أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم حواري الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يقال بأن حبيب بن مظاهر بينما كان هو مع زوجته على مائدة الطعام فغصت زوجته وبينما هما جالسين وإذا بطارق يطرق الباب. قام حبيب للطارق فتح الباب. الطارق قال: هذا كتاب من الحسين بن علي بن أبي طالب، يطلب فيه أن تلحق به في كربلاء. حبيب بن مظاهر أخذ الكتاب وقرأه واعتبر، نعم بكى سالت دموعه على خده وهو يقرأ هذه الكلمات من أبي عبد الله الحسين. سألته زوجته: ما الخبر، ما الأمر؟ قال لها: يا أمة الله، يا فلانة، هذا كتاب كريم من رجل كريم. قالت له: ممن هذا الكتاب وما في هذا الكتاب؟ قال لها: هذا الكتاب من الحسين بن علي بن أبي طالب، وفيه يطلب مني أن ألحق به في كربلاء. قالت: وماذا أنت صانع؟ قال: أنظر في الأمر. فتعجبت هذه المرأة، يعني ابن بنت رسول الله يطلب من عندك النصرة فلا تنصره؟ أراد أن يختبرها. فلما سمع من عندي هذه الكلمات جزاها ألف خير، جزاها ألف خير، ثم استأذن من عندها ونظر إلى غلام الله، قال: يا غلام، خذ هذا الجواد إلى البساتين وأنا ألحق بك. ذهب الغلام بالجواد ناحية البساتين. تأخر حبيب عن المجيء. الله أكبر، شوف الولاء لأهل البيت، عشق أهل البيت، عشق الإمام الحسين عليه السلام. الغلام لما رأى الإمام الحسين قد تأخر التفت إلى الجواد يخاطبه يقول: يا جواد، لقد تأخر مولاي حبيب، إن لم يأتي أمتطن ظهرك لأمتطن ظهرك وألحق بسيدي ومولاي أبي عبد الله لنصرته. في الأثناء وصل حبيب بن مظاهر الأسدي، قال: السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، العبيد يتمنون نصرتك فكيف بالأحرار. صحبه معه إلى كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وعيناه ناحية الكوفة ينتظر متى يأتي حبيب بن مظاهر الأسدي. ثارت غبرة ما أن انجلت الغبرة إلا عن حبيب بن مظاهر الأسدي. ترجل حبيبها وجاء مسرعا إلى أبي عبد الله: السلام عليك يا ابن رسول الله، وعليك السلام عم يا حبيب. قبل حبيب جبين أبي عبد الله الحسين، ضمه أبو عبد الله إلى صدره. الله، كبير السن حبيب. علمت مولاتنا زينب بوصول حبيب إلى كربلاء. ترى مأتم سيقام هناك، سيقام مأتم في عند خيم زينب والنساء. سمعت مولاتنا زينب بمجيء حبيب، أرسلت ولدها عليا الأكبر إلى حبيب. قالت له: يا ولدي، قل لحبيب عمتي زينب تبلغك سلامها. أقبل علي الأكبر يقول: عم حبيب، عمتي زينب تبلغك سلامها. حذى التراب على رأسه وهو يقول: من مثلي؟ يا الله، شرف يقولها، من مثلي وابنة أمير المؤمنين تبلغني سلامها. ولدي علي، خذني إلى خيمتها. جاء به إلى خيمة مولاتنا زينب، هنا مجلس العزاء. قال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. قالت: وعليك السلام عم يا حبيب. عندها وصيها، الله أكبر، هذه الوصية تحرق القلب. قالت له: عم حبيب، أوصيك بها غريب. أوصيك بالحسين. قال لها: سيدتي والله ما خرجت من الكوفة إلا وأنا موطن نفسي على بذلها بين يدي أخيك الحسين، ولكن اسمع يا زينب، آهن آهل وجدك يا زينب، آهن آهل وجدك يا زينب، يوم تحملين على ناقة عجبا يطاف بك من بلد إلى بلد. يا أهل الشام هذا محلكم، محلكم للموز ما تذخر هممكم، والله هممكم يا كرام، وانتو شيمكم، تخلون 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 للضيم حرمكم. لا أبدا سيدتي مولاتي، ما دام فينا عرق ينبطع. ودعها وأقبل للإمام الحسين، تناول حبيب الحسن، تناول حبيب العلام من شف الشفية، وهزم يمين وصاح طابت للمنية، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي وحياتي والاهل كلها فداه، وكل شيعتك تبنى ولا تهتك عيالك. والتفت لاصحابه وعبراته جريه، اصبح يوم عاشورا وكان من اوائل من تقدم للقتال، حبيب بن مظاهر الاسدي رضوان الله تعالى عليه. تقول الرواية: شد جرأسه بعصابة وشد على حاجبيها وارتجز وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء ونار تسعر، قاتل على كبر سنه ثمانينها من الأعداء، عظم الله لكم الأجر، اجتمع عليه ثلاثة، هذا يضربه، هذا ضربه على رأسه، سقط إلى الأرض، أراد أن يقوم، جاءه لعين طعنه برمحه في ظهره، واحتز التميمي رأسه. أيوا سيداه، أيوا مصيبته، مصابه ألمها، ألم في قلب الحسين. لذلك الإمام الحسين لما جاء إلى مصرعه ماذا قال؟ قال: إلى الله أحتسب حبات أصحابي. أقول سيدي أبا عبد الله، لا زال بعض أصحابك معك، وأهل بيتك لا زالوا معك، وأنت تقول إلى الله أشكو وكذا، حمات أحتسب حمات أصحابي، إذن كيف بك وقد بقيت وحيدا فريدا بلا ناصر ولا معين؟ مولاتنا زينب داخل الخيمة تنظر إلى وحدة أخيها أبي عبد الله، ويلي يا ناس أنا ضيعت المصير، المصير ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أي وابن والدي الفاجد، الفاجد نصيرة، وحيد وحيد بكربل وما العشيرة، أي وحيد بكربل وما العشيرة. غيره يا انا منين اجيب المرتضى منين ابويا عن كرب الابويا غبت وين غبت وين فزع وفرد فزع على حسين يا يطلبون نبدي تنثني تارة تدعو عشيرتها اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وفرج اللهم عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بتعجيل الفرج لوليك واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه وإلى روح من اجتمعنا بسببه وأرواح الشهداء والمؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلواته.